الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 41: نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم أن الإلحاد في الأسماء والصفات أنواع، منها نفي ما أثبت الله كما تقدم بيانه، ومنها أن يثبت لله عز وجل ما نفاه عن نفسه، فهذا من الإلحاد، لأن قلنا إن الإلحاد هو الميل عن الطريق المستقيم في مثل هذه الأسماء والصفات. من ذلك أن أثبتوا لله عز وجل ما يجب أن ينفى عنه عز اسمه، كهذه المذكورات من نسبة الولد لله عز وجل. وأهل الجاهلية الذين نسبوا لله تعالى الولد هم اليهود، فقالوا عزير ابن الله، والنصارى فقالوا المسيح ابن الله، ومشركوا العرب قالوا الملائكة بنات الله. وهذه قطعا من النقائص، والله تعالى يتنزه عنها. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. والولد لا شك أنه شبيه لأبيه، والله سبحانه وتعالى لا مثل له. فمن طرائق أهل الجاهلية كما تقدم أنهم يلحدون في هذا الباب، فيثبتون ما نفى الله وينفون ما أثبت سبحانه وتعالى. من ذلك نسبتهم لله عز وجل والعياذ بالله الحاجة، ومعلوم أن المحتاج مفتقر إلى من يزيل ويرفع حاجته، والله سبحانه وتعالى هو الذي إليه ترفع الحوائج لكمال غناه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. فإذا نسبت له الحاجة والعياذ بالله، فمعنى ذلك أنه نسب إليه النقص. ولهذا سمى الشيخ رحمه الله هذه المذكورات بالنقائص. من ذلك أيضا أن نسبوا لله تعالى التعب، ومعلوم أن التعب دال على النقص أيضا، وعلى أن القوة غير كاملة، فإن المخلوق إنما يتعب وينصب لأن له مدى ولقدرته مدى. الله سبحانه وبحمده نفى عن نفسه هذه المقولة التي أصلها من اليهود أخزاهم الله، حيث قالوا: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة الأيام ثم استراح يوم السبت، عياذا بالله من قالة الكفر والفساد. قال الله تعالى ردا عليهم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من إعياء ولا تعب ولا نصب. كما قال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. يقول رحمه الله: من عجائب هؤلاء أنهم ينسبون إلى الله النقائص مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. ما مراده؟ مراده أن النصارى يتنزه رهبانهم عن أن يتزوجوا وعن أن يولد لهم قطعا، لأنهم إذا لم يتزوجوا فإنه لا يولد لهم، ومع ذلك ينسبون لله تعالى الصاحبة والولد، فنزهوا أنفسهم عما نسبوه لله. وهذا يدل على مبلغ جاهليتهم، إذ نسبوا لله تعالى ما يرونه منقصه. ولهذا كان بعض علماء الشافعية يناظر بعض النصارى، فلما دخل عليهم وكان يعلم أنهم لا يتزوجون، قال لرهبانهم: كيف الزوجة؟ كيف الأولاد؟ فأظهروا الغضب: كيف تقول هذا لهؤلاء الذين يتنزهون عنها؟ هؤلاء لا يصلح أن يتزوجوا، ولا يصلح أن يأتيهم ولد، قسس ذو قدر رفيع. قال: سبحان الله العظيم، تنسبون لله الولد وتنزهون أنفسكم عن مثل هذا. فكان ذلك مدعاة للسخرية بهم، كيف تنسبون لله الولد وتتنزهون أنتم عنه، تعدونه في حقكم منقصة، ومع ذلك تنسبونه لله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
المسألة الثانية والأربعون: الشرك في الملك كقول المجوس.
هذه المسألة تبين لك أن المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن خصال أهل الجاهلية كما قلنا بعموم، تارة يكون أهل الجاهلية من اليهود والنصارى كما تقدم في الخصلة السابقة، وتارة يكونون من المجوس وعباد الأوثان، وتارة تكون خصلة يمكن أن تقع حتى من المسلم كما بينا. المجوس هم الذين يقولون إن للعالم خالقين اثنين عياذا بالله، النور خلق الخير والظلمة تخلق الشر، فشركهم شنيع جدا لأنهم في الربوبية. هؤلاء المجوس من جاهليتهم وقوعهم في أمر في غاية الوقاحة، وهو نكاحهم المحارم، فكان الواحد منهم يتزوج أمة عياذا بالله، أو بنته أو أخته أو عمته، ولا يرون بذلك بأسا. لما فتح الله تعالى بلادهم، وهي بلاد فارس التي فيها الروافض الآن في إيران وغيرها، وجد المسلمون هؤلاء على هذا الحال يعبدون النار، وفيهم هذه الخصال الخبيثة من نكاح المحارم، فكتب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس، لا يمكنون حتى لو كانوا كفارا، يقول لا يسكت على مجوسي، يقول والعياذ بالله هذه أمي وهي زوجتي، يقول لا يسكت على هذا نهائيا وإن كانوا كفارا. معلوم أن أهل الكتاب ومن يلحقوا بحكمهم كالمجوس من جهة أخذ الجزية قد يقرون على أمور فيما بينهم، كأمور ولاية الأب على بنته التي هي على دينه، وأمور طلاقهم وزواجهم هي أمور فيما بينهم فيتركون، لكن لم يرضى المسلمون أبدا أن يبقى المجوس والعياذ بالله يتزوجون محارمهم. فالذي خلصهم من هذه الخصلة هو الإسلام بشرعه العظيم على يد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما فتح على أولئك القوم بلادهم دخلوا في الإسلام، دخل كثير جدا منهم في الإسلام وعرفوا السنة، وما كان الفرس إلا سنة، ما كانوا أبدا الروافض، ما كان الفرس إلا سنة كغيرهم من الأعراق الأخرى كالعرب والترك والبربر وغيرهم، يدخل عليهم الصحابة أو التابعون ويفتحون بلادهم، فالذي يبقى على دينه ويعطى العهد على دينه، الذي يدخل في الإسلام لا يعرف إلا السنة، فكانوا على السنة بلا شك، حتى تغير الحال ونشأ فيهم مذهب الروافض، وزاد الأمر شدة وحدة عدو الله إسماعيل الصفوي في الدولة الصفوية قبيل الألف من الهجرة، وإن كان التشيع في الحقيقة قبل ذلك، لكنه أجبر أهل إيران إجبارا على التشيع، وإلا فإيران كانت كغيرها من البلاد فيها روافض والغلبة فيها للسنة، وكان السنة ظاهرين جدا، حتى إنه أخزاه الله لما دخل هراه قتل من علماء الشافعية والمالكية وغيرهم من الذين ليسوا على مذهب الروافض، قتل فقط في هراه 30 من علمائها وقضاتها، فأباد الناس إبادة كما هي طريقتهم وطريقة الروافض التي أظهرهم الله تعالى على حقيقتهم، وكان علماء السنة يصدحون بمثل هذا منذ سنين ويحذرون من الروافض وينبهون من يسمون بدعاة التخريب الذي يسمى بالتقريب، ينبهونهم إلى خطر الروافض وأنهم يستمكنون أنهم يستكينون حتى يستمكنون، فأظهرهم الله على مخزاتهم في العراق وفي سوريا وفي غيرها على حقيقتهم التي يعرفها العلماء عنهم وكانوا يحذرون منها، فظهروا على حقيقتهم. فنشأ في هؤلاء الروافض هذه البغضاء الشديدة لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مع أنه هو الذي أدخل رضي الله عنه الإسلام على إيران، وهو الذي خلصهم من خصال القدر والدنس من نكاح المحارم وأمثالها. فهذه خصلة من خصال المجوس، يعتقدون والعياذ بالله أن مع الله تعالى شريكا في ملكه، ويرون أن هذا الشريك شريك يخلق الشر دون الخير، يقولون الرب يخلق الخير أما الشر فلا يخلقه وإنما يخلقه رب آخر عياذا بالله. ولهذا كما سيأتي سمى النبي صلى الله عليه وسلم القدرية سماهم بمجوس الأمة، لأن المجوس يعتقدون وجود خالقين اثنين، خالق خلق الخير وخالق خلق الشر. يأتينا إن شاء الله تعالى عند الكلام على القدر أن القدرية زلوا في باب القدر بطريقة أشبه من بعض الوجوه أشبه فيها المجوس. فالحاصل أن من الجاهليين المجوس القائلين أن من الجاهليين المجوس القائلين بأن مع الله تعالى شريكا في ملكه عياذا بالله من حال أهل الضلال والكفر والجحود. نعم.
المسألة الثالثة والأربعون جحود القدر. المسألة الرابعة والأربعون الاحتجاج على الله به. المسألة الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره.
هذه المسائل الثلاث كلها متعلقة بالقدر، ولا بد من وضع مقدمة ولو موجزة عن القدر من خلال النصوص حتى يعرف الحق فيه بإيجاز، ثم تتبين هذه المسائل الجاهلية عند هؤلاء المخالفين. نختصر مسألة القدر في بيان أقسام النصوص الواردة في القدر. أقسام النصوص الواردة في القدر في الكتاب والسنة ثلاثة أقسام. القسم الأول النصوص التي تثبت ما يتعلق بالرب تعالى. القسم الثاني النصوص التي تتعلق بإثبات النصوص المتعلقة بإثبات ما يتعلق بالعبد، هذا النوع الثاني. النوع الثالث النصوص الناهية والمحذرة من النزاع والجدال والخصومة الباطلة في القدر. نعود إلى النوع الأول. النوع الأول إثبات ما يتعلق بالرب. ما الذي يثبت للرب فيما يتعلق بالقدر؟ يثبت للرب أربعة أمور. الأمر الأول أن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلا. الثاني أن الله تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. الثالث أنه لا يمكن أن يقع أمر إلا بمشيئة الله عز وجل. الرابع أنه ما من شيء إلا والله خالقه. فإذا أثبت العبد هذه الأمور المراتب الأربع، العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فقد أثبت ما يتعلق بالرب، وهو القسم الأول. القسم الثاني إثبات ما يتعلق بالعبد من جهة ماذا؟ من جهة مسؤوليته عن أفعاله الاختيارية. العبد أفعاله نوعان، أفعال اختيارية وهي كثيرة بالملايين في حياته، فأخذه الماء ليشربه اختياري، وإعادته الإناء الذي شرب منه اختياري، طرفه ونظرته يمينا وشمالا، تكلمه بأمر، إعطاؤه أخذه، أشياء كثيرة جدا في حياته اختيارية، يحاسب بالأفعال الاختيارية. النوع الثاني من أفعال العبد الأفعال غير الاختيارية، وهي التي تقع منه دون اختيار. مثالها سقوط العبد وزلة قدمه، وربما هلك ومات من سقطته تلك، هو ما تعمد أن ينتحر لكن زلت به قدمه من موضع مرتفع فسقط، هذا فعل غير اختياري. وكثيرا ما يمثل على الأفعال الاختيارية بحركة المرتعش، المرتعش الذي تتحرك يداه أو جسمه يعجز عن أن يتحكم فيها، تستمر يده تتحرك حتى في الصلاة منذ أن يكبر إلى أن يسلم، قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي حركة، لو تحرك أحد هذه الحركة عمدا بطلت صلاته. هو لماذا لا تبطل صلاته؟ لأن الارتعاش فعل غير اختياري بالنسبة له. الله عز وجل إنما يؤاخذ العباد بأفعالهم الاختيارية. أفعال العباد الاختيارية تقع عن مشيئة منهم وعن قدرة. فالعبد يشاء أن يأخذ هذا الإناء ولديه القدرة بأن يضمه ويأخذه إليه، فهذا فعل اختياري. وعلى هذا قس صلاته، زكاته، حجه، أمره بالمعروف، نهيه عن المنكر، ذكره من الأفعال الاختيارية الصالحة التي يؤجر عليها، زناه، سرقته، شربه للخمر، فعل اختياري، هو ذهب بنفسه إلى الموضع القدر وزنى، نسأل الله العافية والسلامة، هو الذي بنفسه وضع الخمر في الإناء ورفعه إلى فمه وشرب، فشرب الخمر وهكذا السرقة هو الذي مد يده إلى هذا المال الذي لا يحل له أن يأخذه، وربما كسر الحرز وأخذه، أفعال اختيارية، فيؤاخذه الله تعالى بأفعاله الاختيارية، لديه مشيئة وعنده قدرة. هذه المشيئة للعبد لا يمكن أن يوقعها في ملكوت الله جبرا على الله، لهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد له مشيئة، لكن لا يمكن أن ينفذ العبد مشيئته جبرا على الله، وإنما تقع أفعال العباد بمشيئة الله تعالى، والله تعالى جعل هذه الدار دار امتحان ويحاسب عباده في القيامة. ولهذا جعل الشرع العقوبات والحدود على هؤلاء الذين يتعدون ما أوجب الله عز وجل، يتخطون إلى ما حرم الله عز وجل، وذلك لأنهم مؤاخذون ومحاسبون، ثم إن الله تعالى يجعلهم في القيامة من المعاقبين، فيعاقبون في قبورهم وفي عرصات القيامة وفي النار قد يدخلون إياها إذا كانوا من حتى لو كانوا من عصاة المؤمنين، أما الكفار فمردهم إليها، لأن هذه أفعال اختيارية. يعيش في الدنيا رجل مجنون، كلامه أفعاله مهما بلغت في القبح والسوء لا يؤاخذه الله تعالى بحرف واحد منها، لأنه ليس في حكم المكلفين فلا يؤاخذ، إنما يؤاخذ الله تعالى العقلاء الذين يصدر الأمر عن مشيئتهم وعن قدرتهم، ولا يمكن أن ينفذوا هذا الأمر إلا بمشيئة الله، ولهذا قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. القسم الثالث من النصوص النهي عن النزاع والجدال في القدر، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام عدد من النصوص في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم أخر النزاع في القدر لشرار أمة آخر الزمان، فلا يتنازع في القدر ويشوش على الناس فيه إلا الأشرار لشرار أمة آخر الزمان، دل على أنه لا يقع في الصحابة رضي الله عنهم، وإنما يقع في المتأخرين كما جاءت النصوص بدم كثير من المتأخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ثم يفشو الكذب، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فيكثر في المتأخرين، يكثر فيهم المخالفة للشرع، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما قلنا مرات على منهج وعلى عقيدة سليمة، فالذي يريد الحق يعود إلى النبع الصافي الذي كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. أمر القدر خلط فيه المخلطون من أكثر من وجه، وذكر الشيخ رحمه الله من تخليطهم أنواعا ثلاثة. النوع الأول من تخليطهم ما ذكره في المسألة 43، وهو جحود القدر بالكلية عياذا بالله، والذين جحدوا القدر من المنسوبين لأهل القبلة نوعان. النوع الأول القدرية الأوائل من أتباع معبد الجهني وسوسن النصراني وسيسويه المجوسي، فإن هؤلاء هم أول من أحدث القول بالقدر، معبد الجهني أخذه والعياذ بالله عن سوسن النصراني وعن سيسويه المجوسي، وهذا يدلك على أن التخليط في القدر أتى من غير المسلمين ووقع على يد معبد هذا، وكان من المشهورين بالصلاح في الظاهر عند الناس، فلهذا فشى مذهبه، وإلا لما كان سوسن وسيسويه كما روى ابن بطة يقول لم يكن معه إلا ملاحون، الملاحون عامة جهال، جمعهم هذا الخبيث وصار يلقي فيهم مثل هذا الكلام، فما تبعه إلا أناس من العوام، ما تبعه أحد ممن يشار إليه، حتى تبعه معبد الجهني، لما تبعه معبد الجهني فشت المقالة عن طريق معبد نفسه لأنه منسوب إلى الإسلام ليس مجوسيا وليس نصرانيا، ففشت هذه المقالة. القدرية الأوائل ينكرون مراتب القدر الأربعة كلها، مراتب القدر الأربع كلها، العلم عياذا بالله ينكرون علم الله والكتابة والمشيئة والخلق، لهذا قال أئمة الإسلام أحمد والشافعي رحمهم الله قالوا ناظروهم بالعلم، أي بعلم الله، فإن جحدوه كفروا، الذي يجحد أن الله يعلم يكفر، وإن أقروا به خصموا، فإذا جحدوا العلم يكونون كفارا، وإن أقروا بالعلم خصموا، لأن معنى ذلك أنك أقررت أن الله تعالى علم أنه سيكون كذا وكذا، إذن فقد شاء سبحانه وبحمده. وهكذا نقاشهم رحمهم الله القدرية طويل وكثير. إذن القسم الأول من نفاة القدر هم القدرية الأوائل، وقد قتل معبد على مقولته الخبيثة هذه، وتبعه غيلان الدمشقي أيضا أخذها عن معبد، ثم قتل غيلان وصلب عليها. فهؤلاء ينفون مراتب القدر الأربع. خلافهم المعتزلة. المعتزلة لما رأوا فضاعة مقالة القدرية الأوائل وأن المسلمين لم يمهلوهم، أخذوا ببعض مقولة القدرية ولم يأخذوا بها كاملة القدرية الأوائل، فأثبتوا مرتبتين العلم والكتابة، ونفوا المشيئة والخلق، وقالوا إن العبد هو الذي يشاء وهو الذي يخلق فعله مستقلا عن الله، فيوقع الفعل والله لا يريده. وبذلك قال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، لأن القدرية المجوس كما تقدم هم الذين يقولون إن الظلمة هي التي توقع الشر دون الله عز وجل. ولهذا قال أهل العلم إن كان المجوس أثبتوا خالقين فقد أثبت القدرية خالقين، لأنه يقول كل عبد مستقل بفعله، هذا يخلق فعله وهذا 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 بملايين الناس. فإذا كان المجوس مجوسا لأنهم أثبتوا خالقين اثنين، خالق للنور، النور خالق للخير والظلمة خالقة للشر، فصاروا بذلك مجوسا، فما بالك بمن يثبت لكل أفعال خالقا مستقلا عن الله، فيوقع العبد فعله والله لا يشاءه، نعوذ بالله من قالة السوء. ولهذا جاء الحديث فيهم بأنهم مجوس هذه الأمة. الخصلة الجاهلية الثانية، وهي توجد في كثيرين، الاحتجاج على الله تعالى بالقدر. بعد أن يثبت القدر يحتجون على الله تعالى بالقدر، كقولهم لو شاء الله ما أشركنا، إلى قوله عز وجل ردا عليهم قل فلله الحجة البالغة. القدر لا يمكن أن يحتج به على الرب سبحانه وبحمده. الله تعالى آتى العبد مشيئة وقدرة يزاول بها الأفعال، فنحن الآن أتينا إلى هذا المسجد جميعنا، لم يجبرنا أحد حتى دفعنا دفعا إلى هذا المسجد، نستشعر ونعرف من أنفسنا أن أتينا إلى المسجد مختارين بمشيئتنا، وأن لنا قدرة زاولنا بها الوصول إلى المسجد حتى وصلنا إليه بأقدامنا أو بسياراتنا، فدخلنا إلى المسجد وجلسنا فيه، لنا مشيئة ولنا قدرة على هذا. في نفس الوقت هذا الذي مرت علينا به فيه صلاة الفجر، هناك من لهم مشيئة وعندهم قدرة لم يدخلوا المسجد ولم يصلوا ولا ينوون الصلاة أصلا، نسأل الله العافية والسلام. هؤلاء صلوا وأتوا لهذا المسجد باختيارهم، وأولئك تركوا المجيء إلى المسجد باختيارهم، فكيف يحتج على الرب بالقدر؟ لأن للعبد مشيئة وله قدرة. ولهذا قلنا إن الذي لا يكون له مشيئة كالنائم مثلا، مهما قال المجنون، مهما هذا ومهما تكلم ومهما فعل، فهو في حكم من عدمت له القدرة والمشيئة، لأن الله ما كلفه أصلا. فالمجنون لا يؤاخذ مهما قال ومهما كانت ألفاظه، ولا يقام عليه أي حد من حدود الله تعالى، لأنه مسكين قد سلب عقله، فلما سلب الله تعالى عنه هذه النعمة أسقط عنه ما أوجب على عباده، إذا أخذ ما وهب سقط عن العبد ما وجب، الذي وهب هو العقل، سقط عنه ما وجب، سقط عنه الواجب عليه من ملازمة الأحكام الشرعية. فكيف يحتج بالقدر؟ القدر لا يمكن أن يحتج به على الرب سبحانه وتعالى، لأن الله أعطاك المشيئة والقدرة. لو أن الله يؤاخذ المجانين ويؤاخذ من لا مشيئة لهم لكان ثمة وجه للاحتجاج بالقدر، لكن الله لا يؤاخذهم لأنه أعلم وأحكم سبحانه من أن يؤاخذهم، وقد علم وهو علام الغيوب، ألا يعلم من خلق، علم أن هؤلاء ليس لهم أي تكليف فلا يؤاخذهم. أما العباد المكلفون الذين علمهم الله، قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، علمهم سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علمك وعرفت النجدين وهديناه النجدين، عرفت الطريق الذي يوصل إلى الخير والطريق الذي يوصل إلى الشر، ثم تركب الطريق الذي تعلم أنه يوصي أنه شر، وأن الله تعالى تهدد صاحبه وتوعده بدخول النار، ثم تقول القدر، ليس لك حجة في القدر. الخصلة الثالثة من خصال أهل الجاهلية في أمر القدر معارضة الشرع بالقدر. الشرع هو الأحكام من واجبات ومحرمات، يجب على العبد أن يلاحظ ما جاء به الشرع فيها فيمتثل الأوامر فعلا ويجتنب النواهي تركا. هذه الأوامر من الشرع لا يحل لأحد إذا جاء أمر الله تعالى في مسألة مسائل الشرع أن يحتج عليها بالقدر. فعلى سبيل المثال، إذا حضر وقت الصلاة، هذا الوقت فيه أمر من أوامر الله تعالى وهو إقام الصلاة، أقيموا الصلاة، ليس له أن يحتج ليسقط القدر، ليسقط الشرع وليتخلص من أحكام الشرع، ليس له أن يحتج بالقدر فيقول قد قدر الله تعالى علي ألا أصلي، اتركوني أنا ممن قدر عليه ألا يصلي. قال أهل العلم الرد على المحتج من وجوه، أقوى هذه الوجوه على الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أجاب على هذا السؤال لما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الأمور مقضية وقد كتبت. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله فيما العمل؟ يعني ما دامت الأمور قد قدرت لماذا نعمل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهما طريقان، من ركب الطريق الخير فهو بإذن الله ورحمته يصل إلى كرامة الله وإلى الجنة، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيثبت على هذا الحال إلى أن يلقى الله تعالى، فالله تعالى فضلا منه ورحمة يجعله من أهل دار كرامته. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، هذا الدرب إلى أين يصل بصاحبه؟ إلى جهنم وبئس المصير، فسنيسره للعسرى. والله تعالى قد أمر العباد فيما يتعلق بالشرع بأوامر، أمر القدر العباد لا يعلمونه، أمر مخفي لا يدري العبد بالوضع الذي كتب له في السابق ولا بالمصير الذي سيصل إليه في القيامة. وامتحن الله العباد بالحال الذي هم فيه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيأتي الشيطان إلى الناس فيشغلهم عن الذي خلقوا له، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيتحدثون عن المكتوب السابق ويحتجون بالمكتوب السابق على وضعهم أنهم ليسوا من أهل الصلاة أو ليسوا من أهل أداء الأوامر. من قال لك إن المكتوب لك في السابق هو كذا؟ ومن قال لك إن مصيرك في الآخرة هو كذا؟ أنت لا تعلم، أنت لست ممن قال الله تعالى فيهم مثل قوم نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولست ممن وصل إلى الهلكة وأعلم بهلكته في الدنيا، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. هذا عرف أنه هالك وهو في الدنيا. لكن أنت كما قال أهل العلم، وهو الوجه الثاني من وجوه الرد على المحتج بالقدر، هل اطلعت على اللوح المحفوظ وعرفت أنك لن تصليه؟ من قال لك إنك قد كتبت في اللوح المحفوظ أنك لست من أهل الصلاة؟ ولهذا إذا جاءت الزواجر الشرعية وألزم هؤلاء بأحكام الله صلوا وكفوا عن الزنا وعن الفواحش وعن الفساد، وصار ادعاؤهم الاحتجاج بالقدر ادعاء باطل. الأمر الثالث في الرد على المحتج بالقدر أن يقال أنت مقر بهذا المنطق أنه منطق صحيح وليس بأعوج؟ يقول نعم. فيقال نحاكمك إلى نفسك، طبق أنت هذا المنطق على أمور الدنيا، أنت تطبق هذا على أمور الدين الآن، طبق هذا المنطق على أمور الدنيا. أنت تقول إن كان الله تعالى كتب لي أن أصلي صليت، وإن كان كتب لي أن لا أشرب الخمر لم أشرب. فيقال طبق، قل إن كان الله تعالى كتب لي أن أرزق ف فسأرزق واقبع في بيتك لا تخرج ولا تبذل سببا. وقل ما هو أسوأ من هذا، قل إن كان الله كتب لي الذرية فستأتيني الذرية بدون أن أتزوج. يقول هذا جنون، نقول أشد جنونا منه أن تعرض نفسك للنار وتركب طريق الهلكة وتقول إن كان الله كتب أن أكون من أهل الجنة فسأكون من أهل الجنة، فيقال لك الرزق ابقى في بيتك، لماذا أنت أشد كدحا من الدواب في السعي في الرزق؟ يمثلون بالقطرب، يقولون دابة تستمر كما قال ابن مسعود لا يكون أحدكم قطرب كالقطرب ينام ليله ويسعى نهاره، يعني لا يكون له نصيب من الليل، يكون له نصيب. يقول لا تكونوا كهذه الدابة، لكم رب ولكم آخرة ولكم مصير، ليجعل أحدكم من ليله نصيبا يصلي فيه، لا تكونوا كالدابة هذه القطرب. فيقال هؤلاء الذين يتكلمون بهذا المنطق ويحتجون بالقدر ليتخلصوا من أحكام الشرع، هل يطبقون هذا في أمور الدنيا؟ لا، إنما يطبقونه في مسائل الدين. فإذا قيل صلوا قالوا إن كان الله جعلنا من أهل الصلاة سنصلي، فيقال اجلس في البيت وقل إن كان الله تعالى كتبنا من أهل الرزق والسعة فسيأتينا رزقنا ونحن في بيوتنا، وابقى في بيتك وقل إن كان الله كتب لي ذرية فستأتيني الذرية وأنا في بيتي. لا أحد يقول هذا مطلقا، لا من مسلم ولا من كافر، لأن الله تعالى جعل أسبابا ونتائج، جعل تعالى للرزق أسبابا وأمر العباد بالسعي فيها ويصلون بإذنه تعالى إلى الرزق. كالذرية لا يمكن أن تأتي ذرية إلا بزواج، فأمرنا بقوله صلى الله عليه وسلم تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فلا يمكن أن يأتيك الذرية حتى تتزوج، لأن الزواج سبب والذرية نتيجة لهذا السبب. وهكذا العمل الصالح سبب نتيجته بعد رحمة الله هي الجنة، والعمل السيء سبب نتيجته عدلا من الله تعالى هي النار. فليس لأحد بتاتا أن يحتج بالقدر، لأنه كما يقول أهل العلم المحتج بالقدر كاذب، المحتج بالقدر كاذب ويعلم من قرار في قرارة نفسه أنه كاذب، لأنه لا يطبق هذا إلا في أمور الدين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعند مراد الرب تحتج بالقضاء، وعند مراد النفس تسدي وتلحم. إذا جاءت أمورك الشخصية والخاصة في أمور الدنيا صرت تسدي وتلحم كالخياط الذي يخيط هنا وهنا، فصار عندك حركة وصار عندك سعي لأنها مراد النفس. أما عند مراد الرب تفنى كميت وتسقط وتقول هذا شيء قدره الله علي، أنتم ما شاء الله أهل خير وأهل صلاح، كتب الله لكم أن تكونوا من أهل الخير، أنا أتمنى أن أكون مثلكم لكن كتب الله ألا أكون من أهل الصلاح. قال لماذا لا تطبق هذا الكلام على أمور الدنيا؟ ولهذا قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم، وفي قراءة كذلك كذب الذين من قبلهم، كذابون. المحتج بالقدر على ترك الشرع كذاب ليس بصادق، لأنه لو كان صادقا لطبق هذا في أمور الدين والدنيا معا، لكنه لا يطبق هذا إلا ليسكت الآمر بالمعروف. إذا قال له صل قال ليتني أنا أحب أن أصلي لكن كتب الله أن لا أصلي، فإذا جاء أمر الدنيا وأمر التماس الرزق أو جاء الهرب والخوف وجدته أجبن الناس وأشدهم هربا، وإذا جاء البرد اشتد في الاستدفاء واللباس، لماذا تلبس هذا اللباس في البرد؟ قال لأن البرد يقتل الإنسان، إن كان الله كتب لك أن تموت بالبرد فستموت، لماذا تلبس؟ لا تلبس، لا تستدفئ. يقول البرد مهلك وهذا اللباس واقي سبب جعله الله تعالى، فيقال كذلك الأعمال سبب ونتيجتها بعد رحمة الله عز وجل الأعمال الصالحة الجنة، والأعمال الطالحة سبب ونتيجتها عدلا من الله تعالى إلى جهنم وبئس المصير. فلا تحتج، لا تحتج لتسقط الشرع بالقدر، ولكن قل أنا صاحب هوى، أنا لا أريد أن أصلي، أنا أريد أن أقع في المحرمات، فيأتيك الزاجر الشرعي بحدود الله التي شرعها لعباده حتى يضبط هذا وأمثاله. أما أن يدعي الصلاح وأنه راض بقضاء الله وقدره فهو كاذب كما قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم. فالحاصل أن أمر القدر على ما ذكرنا لك فيه الأقسام الثلاثة هذه. يأتي الإشكال دائما في الاحتجاج بالقدر بأن يركز أحد على القسم الأول متعلق بالرب حتى يسقط المتعلق بالعبد. قلنا إن القسم الأول متعلق بالرب إثبات أن الله علم وكتب وشاء وخلق. القسم المتعلق بالعبد، وهذا نسيت أن أذكرها، القسم المتعلق بالعبد أن ذلك يعني أن القسم الأول لا يعني خلو العبد وسقوط مسؤوليته عن أفعاله، فتثبت ما يتعلق بالرب ويبقى لك أنت فيما ذكرناه من الأشياء التي تكون وفق استطاعتك ومشيئتك تبقى مسؤولا عنها. فلهذا أهل السنة جمعوا النصوص بحمد الله المتعلقة بالرب حق، والنصوص المتعلقة بالعبد حق، فجمعوها جميعا فتبين لهم واتضح لهم أمر الشرع والقدر. أما الذين ركزوا على القسم الأول فهم الجبرية، قالوا الرب ما دام كتب هذه الأشياء فالعبد مجبور، وانفتح للناس هذه الطريقة أن يتسوروا على أحكام الشرع العظام ويخالفوها، وبالغ عياذا بالله غلاة الجبرية حتى عذروا الكفار، ثم بالغوا حتى عذروا إبليس. هذا السبب الآن، هذا هو الذي يجعل هذه الخصلة خصلة جاهلية، أن مثل هذا المنطق الخبيث يؤدي إلى أن ينفتح على العبد مثل هذه العقائد كلها. وبالتالي يقال أيضا، وهي من الردود التي يرد بها على المحتج بالقدر، يقال له أرأيت لو أن أحدا ضربك وأخذ مالك ماذا تفعل؟ لو قال لك اعذرني أنا كتب الله أن أخذ مالك، وكتب الله أن أضربك، وكتب الله أن أسفك دم أهلك، مقدور مقدر علي، ألست تحتج بالقدر وتقول إني كتب لي ألا أصلي؟ أنا كتب لي أن أقتل أبنائك وأن أخذ مالك وأن أتعرض لك بالضرب، هل يرضى؟ لا يرضى، يكون أشد الناس شكاية لمثل هذا وسعيا في الانتقام منه. يقول لماذا لم ترضى بمنطقي؟ هو يحتج بنفس المنطق الذي ذكرته أنت، ويقول هذا الشيء كتب علي، فقتلت أبناءك واستلبت مالك وضربتك أنت، وهذا أمر قد كتبه الله، لا يرضى. لهذا قال أهل العلم إن الجبرية كذاب، هو يحتج بالقدر وهو كاذب، لأنه يحتج بالقدر في أمور يشتهيها ليتملص من أحكام الشرع، ثم إذا عمل معه بنفس منطقه وقيل له ارضى بنفس المنطق الذي استعمله غيرك لا يرضى ولا يقبل. فالحاصل أن أمر القدر لا يحتج به إلا أهل الجاهلية، ولا ينفيه أيضا إلا أهل الجاهلية، وليس فيه أي اعتراض يستطيعون أن يعترضوا به على الله تعالى. نعم.
المسألة 46، مسبة الدهر كقولهم قال تعالى وما يهلكنا إلا الدهر.
مسبة الدهر كثيرة جدا في الناس في الجاهلية، وحتى للأسف مع ورود النصوص الكثيرة التي منعت من مسبة القدر، إلا أنها لا تزال في أفواه الناس إلى يومك هذا، ويكثر هذا في الشعراء، ما أكثر ما يذكرون الدهر، يا دهر ويحك ما أبقيت لي ولدا، ما أبقيت لي أحدا، فأنت والد سوء تأكل الولد، يا دهر يا دهر، وهكذا عبارات كثيرة. ومن ذلك لعن اليوم ولعن الساعة، قل بعضهم لعن الله الساعة التي عرفت فيها فلانا، هذا من مسبة الدهر وإن كانت شائعة. الساعة ما علاقتها؟ الدهر هو الزمان والليالي والأيام، الليل والنهار، الله تعالى يقدر في هذا الليل والنهار ما شاء، فمنه أقدار يفرح بها الناس، ومنه أقدار تكون عسرة صعبة عليهم. الواجب على العبد إذا قدر الله تعالى له شيئا من هذه الأقدار المؤلمة أن يصبر. أما أن يسب الدهر، فالدهر وهو الليل والنهار ليس إليه شيء من الأمر، فكونه وقع لك حادث هذا اليوم الساعة الفلانية، هذه الساعة لا علاقة لها، لأن نفس الساعة هذه وقع فيها أقدار لأناس آخرين فرحوا بها وسعدوا، ونفس الساعة مثلا التاسعة من يوم الثلاثاء هذه وقع لك فيها أقدار فرحت بها، فأي علاقة للساعة وأي علاقة لليوم الليل أو النهار، أي علاقة له بما صار لك حتى تسبه وتشتمه؟ تكون المسبة عياذا بالله مسبة للرب. لهذا جاء النهي عن الحديث، جاء النهي في الحديث قال الرب عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وأن الدهر أي أن الذي أصرفه، بدليل قوله أقلب الليل والنهار، فهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، يعز ويذل، يغني ويفقر، يشفي ويمرض سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع، يحيي ويميت، فهذا إليه سبحانه وبحمده. فإذا سب الدهر لأنه وقع في الساعة الفلانية كذا، فالمسبة تعود إلى من أوقع هذا في الدهر، لأن الدهر لا شأن له، ليالي، ساعات، لحظات، لا شأن لها بهذا الذي قد قدره الله تعالى لك. ولهذا ذكر قول الدهرية: وما يهلكنا إلا الدهر. قولهم وما يهلكنا إلا الدهر يقولها الدهرية أن الجاحدون لوجود الرب، وإنما يقولون هي أرحام تدفع وأرض تبلع، ليس هناك رب وخالق يخلق، وإنما هكذا تلقائيا، نسأل الله العافية من قالة الكفر. وفسرت أيضا وما يهلكنا إلا الدهر بمقولة المشركين من أهل الجاهلية بأنه ليس هناك بعث. فالواجب على المسلم أن يتقي الله تعالى وأن لا يتزيى بزي أهل الجاهلية. سب الدهر هذا كثير جدا في الناس، شعرا ونثرا، وكلما أتى لأحدهم قدر لا يلائمه لعن اليوم، لعن الساعة، لعن الزمان، لعن الوقت الذي حصل له فيه كذا وكذا. فنهينا عن هذا، لأن المسبة في الواقع تعود على الله، نعوذ بالله من ذلك كثيرا. نعم.
المسألة 47: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
هذا أيضا مما يكثر في الناس، أن ينسبوا النعم إلى غير الله تعالى. قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ما يمكن أن يصيب العبد من نعمة في دينه أو دنياه، في دنياه أو في آخرته، إلا من فضل الله تعالى وإحسانه إليه. فمن خصال أهل الجاهلية أن الله تعالى إذا أوصل هذه النعمة، بدلا من أن يشكروها ويحمدوه سبحانه وتعالى عليها ويتحدثوا بهذه النعمة، وأما بنعمة ربك فحدث، ينسبونها لغير الله. فتارة ينسبونها إلى أنفسهم. الطالب إذا نجح وأخذ درجة عالية، قال: هذا سهر الليالي، وهذا الكد، وهذا الجهد، أنا لست كالطلاب الذين أضاعوا أوقاتهم، هذا سعيي وجهدي وذكائي ونباهتي. وقد أرانا الله عز وجل وأرى الناس كيف أن الأمر إليه وحده لا شريك له، وأن بعض المميزين جدا لم يتمكنوا من أن يجيبوا في بعض الاختبارات. هذه عبرة لهم ولغيرهم، حتى يعلم أن حتى الإجابة في الاختبار هذه فضل من الله سبحانه وتعالى، وأنه يمكن أن يذاكر ويجد ويجتهد فلا يمكن، لأن النعمة إذا لم تكتب له فإنه لن يتمكن إذا لم يوصل لله عز وجل له النعمة، حتى لو وجد عنده الاستعداد فإن الله إذا لم يكتب له هذه النعمة فإنها لا تصل إليه ولو كانت بجانب يده. وهكذا التجار، إذا خطط أحدهم لتجارة وهيأ لصفقة ثم تيسرت له أسبابها وجاءت على أكمل ما يكون من الربح، قال: هذا لأني إنسان نبيه ذكي، ولست مثل هؤلاء الذين لا يعون طرق التجارة ولا أساليبها. ثم يري الله تعالى هذا الذي يتحدث بهذا المنطق كيف أنه في أخريات أمره صار موضع الصدقة والشفقة، فأفقره الله سبحانه، حتى يعلم أن النعمة من الله. العبد نعم له سعي، إذا لم يهيئ الله للسعي التوفيق فإنه لا ينفع العبد. ولهذا يوجد أذكياء كثر في الأرض ومع ذلك ليسوا أغنياء، لأن الله تعالى ما كتب لهم سبحانه وتعالى أن يرزقوا. حاصل الأمر أن النعمة لا يجوز أن تنسب لغير الله تعالى، فالنعمة من الله كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فنسبتك النعمة إلى نفسك أو إلى غيرك، كما يحدث كثيرا أن تنسب النعمة إلى الطبيب، فإذا شفى الله تعالى العبد قالوا: هذا الطبيب اللي في البلاد، الطبيب الذي في البلاد الفلانية، هذا فيه كذا وكذا، وهو الذي يعرف، غيره لا يعرف. الطبيب لا يمكن أن يشفي بتاتا، الشفاء من الله وحده لا شريك له، ومن أسمائه تعالى الشافي. الطبيب يعالج ما يشفي، الشفاء منه سبحانه وبحمده، ولهذا لا يصح أن يقال إن الطبيب شفاه، ولا يجوز أن يطلق مثل هذا اللفظ، لأن الشفاء من الله. دليل على هذا، وهذه من آيات الله عز وجل، موضع العبرة والتدبر، الأطباء في المستشفيات يكون عندهم عدد من المرضى يمرهم الطبيب، يكونون مصابين بآفة واحدة، يمرهم طبيب الباطنة، فأعراض المرض في الأول هي نفس أعراض المرض في الثاني وفي الثالث وفي الرابع، يعطي الأول من العلاج نفس ما يعطيه الثاني، فيموت الأول ويشفى الثاني، لأن الطبيب لا يشفي، الطبيب يعالج. إذا قيل له لماذا مات هذا؟ قال لأني لا أشفي، أنا لا يمكن أن أشفي، لكن انظر الآن ما الذي أعطيت؟ أعطيت هذا نفس العلاج وأعطيت هذا نفس العلاج، لكن الله تعالى قضى أن يموت هذا لأن له أجلا ينتهي عنده. وأعجب من هذا أن يموت الطبيب بالمرض الذي تخصص في علاجه، من آيات الله سبحانه وتعالى. فيموت طبيب الباطنة الذي عالج ألوف من الناس يموت في بالباطنة، طبيب الصدر يموت بأزمة في صدره، الطبيب الذي اختص بالقلب يموت هو بأزمة أصابته في قلبه، فلو كان يشفي لشفى نفسه. وهكذا قول الناس مثلا إذا نجوا من حوادث أو من نحوها، نسبوا هذا إلى مهارة السائق، كما ذكر بعض السلف يقولون كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، يعني إذا كانوا في البحر ووصلوا قالوا الملاح قائد السفينة حاذق يحسن القيادة، والريح أيضا كانت هادئة، ما كأن الله تعالى أسكن الريح فظلت على ظهر الأرض، إيه شيء يسكن البحر فيظللنا رواكد على ظهره، هذا من فضل الله عز وجل، فنسبوا الأمر إلى الريح. وهكذا الملاح قالوا إنه حاذق، ما بال هذا الملاح في سفرة أخرى تكسرت به السفينة وغرق ومن معه، فالأمر لله عز وجل. هذا كثير في الناس، أن ينسبوا النعمة لغير الله تعالى، وهي من خصال الجاهلية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قيل إن المراد لقوله تعالى يعرفون نعمة الله أي محمد صلى الله عليه وسلم، عرفه كفرة مكة وجحدوه، وقيل إن المراد عموم النعم، لأن سورة النحل تسمى سورة النعم كثرة ما ذكر فيها من صنوف النعم، أصناف النعم ذكرت في هذه السورة العظيمة، فيعرفون أنها من الله تعالى ثم ينكرونها. يأتي من يقول إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم عندي بأصناف المكاسب، وأني أعي وأفهم الطرق، أو أني أهل لأن يقع هذا الخير لي، كما قال قارون. فالحاصل أن نسبة النعم لا يجوز أن تكون إلا لمن أولاها وأسداها سبحانه وتعالى، ولا ينسبها العبد إلى نفسه، وإنما يلهج بحمد ربه تبارك وتعالى ويشكره ويقر أنه منه سبحانه. والنعم لا يمكن أن تشكر إلا إذا تحققت ثلاثة أمور، إذا لم تتحقق ثلاثة الأمور فبقدر ما ينقص من هذه الأمور ينقص من الشكر. أولها وأخطرها المتعلق بالقلب، وهو الإقرار بأن النعمة من الرب، إذا لم يقر أن النعمة من الرب سقط عياذا بالله الشكر عنده تماما، هذا متعلق بالقلب. الأمر الثاني متعلق باللسان، أن يلهج بحمد الله وشكره، وأما بنعمة ربك فحدث، فتحمد الله على السنة، تحمد الله على الأمن، تحمد الله على العافية، تحمد الله على حتى في الأكل، إذا تأملت هذا الحديث العظيم، إذا أكل الإنسان الحمد لله الذي أطعم وسقى، الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا، كل هذا من الله، أن أطعمك وأن سقاك وأن جعله سائغا وجعله سبحانه وتعالى جعل له المخرج، إذ لو بقي في بطنك لهلكت، فكلها منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، فينبغي أن يلهج بحمده سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، هذه النعم آتاك الله عز وجل إياها وحرم كثيرين منها، فإياك أن تستعملها في معصيته، لا يتم لك شكر إلا إذا استعملت نعم الله تعالى في طاعته، ومنها الأسماع والأبصار. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، يقول هذه أصناف النعم الثلاث، أصول النعم الثلاث، الفؤاد والسمع والبصر، يقل الشكر فيها جدا، العباد يأكلون فيشبعون فيشكرون. يرزقون فيشكرون، ينجح الطالب فيشكر، لكن قل أن يتفطن العبد لهذه النعمة المستديمة فيه، وهي نعمة البصر. البصر هذا نعمة مستديمة عندك، الشبع تشبع إذا أكلت في اليوم فترات محدودة فتشبع، فإن كنت لن تشكر إلا إذا شبعت فسيقل عندك الشكر. الشكر ينبغي أن يكون عند العبد في نعم مستديمة ظاهرة وباطنة، كالبصر وكالسمع والفؤاد، القلب الذي يكون به الإنسان عاقلا، يقل شكر هذه النعم. ولهذا هذه النعم سيحاسب الرب سبحانه وتعالى عليها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولهذا إذا أرسلت الأبصار في النظر إلى النساء في الشاشات مثلا، كما هو الحاصل الآن، مليئة جوالات بعض الناس بصور النساء، والإنترنت يتنقل فيه بالنظر إلى النساء، وربما كان للأسف الشديد طالب علم، ونبهنا مرات كثيرة على أن هؤلاء يدعون أنهم يسمعون الأخبار ويتابعون أحوال المسلمين، وهذا من الشيطان الرجيم. تستطيع أن تعرف أحوال المسلمين من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب دون أن تنظر إلى امرأة واحدة. من منعك من أن تنظر إلى الأخبار؟ لكن لن تنظر إلى الأخبار إلا إذا لن تعرف الأخبار إلا إذا عصيت بالنظر إلى النساء. تستطيع أن تصلك الأخبار وتعرف ما الذي يقع دون أن تنظر إلى ما حرم الله. وهكذا الأسماع لا ترسل في المحرمات، ولا يجعل الإنسان للشيطان عليه سبيل يقول أيضا أنا حين أسمع هذه الأخبار ويكون في أثنائها الموسيقى ونحوها، أنا ليست الموسيقى هذه مقصدا لي، إنما أقصد الأخبار. يقول تستطيع أن تسمع أخبارا وتقرأ أخبارا وتطلع على أخبار أكثر بكثير من هذه التي تخلط بالمعاصي، لكن هذا من الشيطان الرجيم. والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لكن الناس إذا اعتادوا شيئا استسهلوه، قد قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الناس يستسهلون أمورا ويتواردون عليه، تتوارد فيهم ويأخذها المتأخر عن المتقدم فيستسهلونها. ولهذا قال أنس رضي الله عنه كما في البخاري إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني من صغرها في نظركم، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات أي من المهلكات. قال ابن سيرين كما في مسند أحمد صدق وأرى أن جر الإزار منه. انظر إلى هذا المثال، الإسبال في نظر كثير جدا من الناس كأنه شعرة لا يكترث ولا يبالي به، مع أن الإسبال ورد فيه الحديث الصحيح بأن ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ومع ذلك تساهل فيه كثير من المسلمين للأسف، وربما كانوا من أهل الصلاة والخير والصدقات والنفقات، ومع ذلك يتساهلون في سنتي واحد. ما الفرق بين المسبل وغير المسبل؟ أن يرفع هذا فوق الكعب وهذا ينزله إلى أسفل من الكعب، وفيه الحديث العظيم هذا. فالحاصل أن هذه النعم يجب أن تستعمل في طاعة الله تعالى، وأن تجعل معونة على ذكره وشكره. لهذا ورد في المسند أن الرب سبحانه وتعالى قال إنما جعلنا النعم أو نحوه لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله تعالى أمد العباد بهذه النعم لأجل ماذا؟ لأجل أن يعبدوه، لأجل أن يصلوا، لأجل أن يزكوا، لأجل أن يقيموا عبادة الله، لأجل هذا أعطاهم الله تعالى النعم. فمن الاغترار أن تنشغل بهذه النعم عن الواجبات. أنت لم تعط النعم إلا لأجل أن تقيم الواجبات أصلا، فأشغلتك هذه الوسائل عن الغاية التي لأجلها خلقت. فالحاصل أن من خصال أهل الجاهلية هذا الحال، بأن ينسبوا النعم بعد أن أوصلها الله تعالى إليهم بأن ينسبوها إلى غيره عز اسمه. نعم.
المسألة 48 الكفر بآيات الله.
نعم.
المسألة 49 جحد بعضها.
هذا من تفاوتهم والعياذ بالله في الكفر. مراده بآيات الله فيما يظهر الكفر بآيات الله الآيات المنزلة في الكتب التي أنزلها الله عز وجل، فهم يكفرون بالرسل وبالكتب. منهم من لا يكفر بجميع الآيات لكنه يجحد بعضها، إذن فهم متفاوتون في أمر كفرهم وجحدهم. منهم من يكفر بالآيات جملة، ومنهم من يجحد بعضا ويقر ببعض، كحال اليهود مع الآيات التي أنزل الله تعالى على عيسى جحدها اليهود، وحال اليهود والنصارى مع الآيات التي أنزلها الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم فجحدوها. فاليهود جحدوا الآيات التي أنزلها الله تعالى على محمد وعلى عيسى عليهما الصلاة والسلام، اليهود والنصارى جحدوا الآيات المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود جحدوا الآيات المنزلة على عيسى صلى الله عليه وسلم. ولهذا فرق فقال بعضهم يكفر أن بعضهم يكفر بها جميعا وبعضهم يجحد بعضها. معلوم أن الكفر كما تقدم بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء. وفيما يتعلق بالآيات، من جحد آية واحدة كان جحده لهذه الآية كجحد جميع الآيات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أن الكفر بحرف من القرآن كفر به كله، فمن كفر بشيء من القرآن فقد كفر به كله، لا يقال إنه مؤمن بما نسبته 3/4 أو 90%، لا، بمجرد أن يكفر بشيء في هذا الكتاب العظيم يكون كافرا به كله. لأنه ما الفرق بين أن تقر بهذه الآية العاشرة في سورة طه وتجحد الآية مثلا العاشرة في سورة طه وتقر ببقية الآيات قبلها في السور وبعدها في السورة وما بعدها؟ ما الفرق بين هذه الآية وما سواها؟ كلها قد أنزلها الله. فمن جحد آية واحدة فإنه يكون قد جحد وكفر بالقرآن كله. نعم.
المسألة 50، قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء.
هذه المقولة اختلف أهل التفسير من الذي قالها. منهم من قال إن الآية نزلت في قريش، اختار هذا ابن جرير وابن كثير. قال ابن كثير رحمه الله لأن الآية مكية، قال ولأن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء حتى يقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء. أما العرب فكانوا ينكرون إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر، يقولون كيف يرسل الله تعالى بشرا، كما تقدم عندك الكلام على القياس الفاسد. وبناء عليه قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لأنهم يجحدون أصلا أن يرسل الله تعالى أحدا من البشر. قال الله عز وجل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذا القول الأول من أقوال المفسرين. من المفسرين من قال إن الآية نزلت في اليهود في طائفة منهم، وقيل إنها نزلت في رجل منهم وهو فنحاص اليهودي أو مالك بن الصيف، لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما هو في كتبهم غضب وقال ما أنزل الله على بشر من شيء. قال أصحاب هذا القول سورة الأنعام نعم مكية، لكن السورة المكية يكون في أثنائها آية مدنية، وهذا يوجد في القرآن أن توجد آية سورة مكية ويوجد فيها آيات مدنية. ولهذا تجد في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى في السور أن هذه السورة مكية إلا الآية كذا والآية كذا، هذه من مما نزل في المدينة. وعلم النازل بمكة والنازل بالمدينة علم من العلوم التي تذكر في كتب علوم القرآن. فالحاصل أن أصحاب هذا القول قالوا نعم سورة الأنعام مكية، لكن هذه الآية مدنية، والذي قالها هم اليهود أو قالها أحدهم مالك بن الصيف أو فنحاص اليهودي. وبكل حال فهذه المقولة أن يقال ما أنزل الله على بشر من شيء مقولة جاهليين، لأن مقتضاها أن الله تعالى خلق البشر وجعلهم عقلاء يستطيعون أن ينتفعوا بما يأتيهم من ربهم تعالى، لكن أهملهم وجعلهم تائهين ضائعين، لم يرسل لهم رسلا ولم ينزل كتبا فأبقاهم تائهين. هذه لا يقولها من يعرف الله تعالى، إنما يقول هذه المقالة السفلة الذين لا يفقهون عظمة الله تعالى. الرب سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، الله تعالى يتعالى ويتنزع عن أن يخلق الخلق ويتركهم سدى هملا ضائعين تائهين. ماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ ينزل الكتب ويرسل الرسل. فالذين جحدوا النبوة كالبراهمة من الهنود أو الملاحدة عموما الذين يجحدون حتى عياذا بالله الربوبية والنبوة، هؤلاء همل تائهون لا يعرفون الله سبحانه وتعالى. وسواء قيل إن الآية نزلت في اليهود أو في أهل مكة الكفار فإن هذه مقولة جاهلية، الله تعالى لا يضيع العباد بعد أن خلقهم. نعم.
المسألة 51، قولهم في القرآن إن هذا إلا قول البشر.
هذه المقولة قالها الوليد بن المغيرة والد خالد، خالد رضي الله عنه أسلم، وخالد بن الوليد ابن المغيرة. يقول عدو الله تعالى بعد أن سمع القرآن إن هذا إلا قول البشر. هذه مقولة جاهلي كذاب أفاك. الفرق العظيم جدا بين القرآن وبين قول البشر فرق يعلمونه هم، ولهذا تحداهم الله تعالى عن أن يأتوا بسورة أنت تقول إنه قول البشر، معنى ذلك وأنت من البشر أنك تستطيع أن تأتي بشيء مثل هذا لأنه مثل قولك، فأتوا بعشر سور لا يتمكنون، فأتوا بسورة لا يتمكنون. فإذا كان من قيل من كلام البشر وأنتم بشر فهاتوا مثل هذا الكلام، لا شك أنهم كذبة في هذا وأنهم لا يمكن أن يكونوا صادقين لأنهم قد أعجزهم القرآن وقد تعجبوا عجبا بالغا من عظمته. ولهذا هذا القرآن العظيم إذا تأمله المسلم وقرأ ختمة من الختمات وقرأ في التفسير يقرأ ثانية فيجد من عجائبه وعظيم العلم الذي يجده في قراءته الثانية ما لم يكن مر به في الأولى. ولهذا لو فسر القرآن بما فسر فإن علومه غزيرة جدا وعظيمة لأنها من عند الله عز وجل. فالرب سبحانه وتعالى هذا كلامه، ولأجل هذا صار بهذه العظمة وصار له هذه الأحكام، لا يقرأه الجنوب، لا يمس المصحف إلا طاهر ونحو ذلك، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا كلام الله. هذه الآية ذكرها أهل العلم عند المناقشة في موضوع الصفات في صفة الكلام، حيث قال الجهمية وخلفاؤهم في صفة الله عز وجل صفة الكلام، قالوا الاعتقاد الباطل الذي أشبه قول الوليد بن المغيرة، وذلك أن من الطوائف التي قالت القرآن المقالة السوء الكلابية ومن تفرع عنهم من أشعرية وغيرهم أنهم قالوا إن معنى القرآن من الله ولفظه من محمد. قال أهل العلم كعثمان بن سعيد الدارمي والسلف وأمثالهم قالوا هذه المقولة تشابه مقالة الوليد بن المغيرة عياذا بالله في قبحها وسوئها، لأن ابن المغيرة يقول إن هذا إلا قول البشر، يعني قول يعني به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم الآن قلتم إن الألفاظ من محمد، فمعنى ذلك أن مقولتكم كمقولة الوليد بن المغيرة. ثم قال أهل العلم كيف تقولون إن هذا اللفظ من محمد والله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الآية معناها أن المشرك المحارب لو أنه طلب جوار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي ويتعرف على الإسلام من أهله، يقول أنا في بلد محارب لكم أريد أن أتعرف على هذا الدين، تقول إن عندكم نبي وإن عندكم قرآن، أنا أريد أن آتي وأتعلم الدين من عندكم أنتم، أنا أسمع قومي يهرفون ويكذبون ويشتمون، أنا أريد أن أعرف الدين منكم وأنا محارب، لو أتيت إليكم لقتلتموني، أريد أن تجيروني حتى أسمع القرآن وحتى أتعرف على الدين منكم، فإن قبلت صرت واحدا منكم وإن لم أقبل فردوني وأرجعوني إلى بلدي. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني إذا أبى أن يسلم لا يقتل لأنك أعطيته الجوار فأرجعه إلى مأمنه الذي جاء منه. الشاهد حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه، ولأجل ذلك نسب لله سبحانه وتعالى. أما إذا نسب والعياذ بالله إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول الذين يقولون إن الألفاظ من محمد أشبهت هذه الكلمة كلمة الوليد بن المغيرة والعياذ بالله. نعم.
المسألة 52 القدح في حكمة الله تعالى.
الله عز وجل يقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله تعالى حكيم فيما شرع وحكيم فيما قدر، وأفعاله سبحانه وتعالى على أكمل ما يكون من الحكمة. تارة تظهر الحكمة وتتبين في الحكم الذي أمر الله تعالى به، وتارة لا تظهر. فهل فيما أمر الله به حكمة مما لم تظهر لنا؟ نعم، لا شك أن أفعال الله تعالى كلها على وفق الحكمة، لكن الحكمة تارة تظهر وتارة لا تظهر، وهكذا أقدار الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقدر الله سبحانه وبحمده أمرا إلا لحكمة بالغة، رحمك الله، حتى الهزيمة يوم أحد قدرها الله سبحانه وتعالى حكمة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عصي في أمر واحد وهو أن لا يتجاوز الرماة أماكنهم، ولهذا قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف يقع هذا وفينا رسول الله ونحن المسلمون، كيف يتمكن منا الكفار؟ قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب، فلهذا قدره الله تعالى لما عصيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر واحد فلا يعصى. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ليطاع بإذن الله. فلما عصي صلى الله عليه وسلم في أمر تأولوه رضي الله عنه، ما تعمدوا مراغمته، حاشاهم رضي الله عنهم، لكن ظنوا أن الحرب انتهت فنزلوا، فأتى الكفار من الموضع الذي كان فيه الرماة ووقعت المصيبة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، يعني بسببكم، فالله حكيم قدر هذا حكمة منه سبحانه وبحمده. فأفعاله وأحكامه كلها على الحكمة سبحانه وبحمده. من طريقة أهل الجاهلية أن يقدحوا في حكمة الله تعالى، وهذا يقع للأسف حتى من بعض العوام، فتجدهم في ألفاظهم عندهم شيء من التعرض، يعني التسخط على القدر مصحوبا بالطعن في الحكمة، فيقول واحد منهم يعني يكتب الله عز وجل كذا وكذا علي وأنا لا أستحق أن يقع لي مثل هذا، أنا ما الذي في، ما الذي فعلت؟ هذا قدح في الحكمة مباشر، فيه أمران، فيه التسخط على القدر، لكن لا شك أنه أيضا يتضمن أمرا ثانيا وهو القدح في حكمة الله، يعني كأنه يقول إن الله تعالى أوصل إلي هذا الأمر وأنا لا أستحقه، وهذا من جعل الأمر في غير موضعه، لأن الحكمة ما معناها؟ وضع الشيء في موضعه المناسب. فإذا قيل والعياذ بالله إن هذا الفعل من الله تعالى ليس على الحكمة، نعوذ بالله من هذه القالة، فمعنى ذلك أنه قد قدح في حكمة الله تعالى. ولهذا يجب على المسلم أن يلاحظ هذا الأمر، لأن كثيرا ممن يتسخطون على القدر يتسخطون متضمنا عندهم التسخط هذين الأمرين، يتضمن عدم الصبر والاحتجاج على القدر، ويتضمن أن هذا الذي وقع لم يكن في محله، هذا المعنى، سواء فيما يتعلق بالعبد أو فيما يتعلق بغيره. فتجد العبد يتسخط حتى فيما يتعلق بغيره، فيقول فلان هذا الذي وفق ورزق ما يستحق. ما معنى ما يستحق؟ أن الله تعالى قدر له هذا الذي حصل له من التوفيق وجعل التوفيق في غير محله، نسأل الله العافية والسلامة. فالقدح في الحكمة كثير في الناس، لكن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كثير من الناس عندهم تمنع على القدر وتسخط، لما يكون هذا ولما لا يكون هذا؟ ثم قال رحمه الله: وفتش نفسك هل أنت سالم؟ يقول: لو دققت حتى في بعض تعاملك مع ربك قد تجد أنك لست بسالم من التسخط على حكمة الله، على قدر الله تعالى، وتضمن ذلك نوعا من المقولة بأن هذا القدر ليس على وفق الحكمة، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. من فرق الضلال وهم الجبرية، من نفوا الحكمة أصلا، نسأل الله العافية. الجبرية نوعان: جبرية غلاة وهم أتباع الجهم بن صفوان، الذين ينفون أي قدرة واستطاعة بل أي فعل للعبد. الصنف الثاني من الجبرية: الجبرية الذين سموا بالجبرية المتوسطة وهم الأشاعرة. وسماهم بالجبرية المتوسطة الإيجي في المواقف وهو منهم، قال: إن معاشر الأشعرية جبرية متوسطة، فأقر بأنه من الجبرية، نسأل الله العافية. الجبرية ينفون الحكمة أصلا، يقولون إن الله تعالى يمكن أن يجعل المؤمنين المتقين في الدركات في جهنم، ويجعل الشياطين والعصاة والكفرة في أعلى عليين، لو وقع منه هذا، لأنه ليس عنده، نعوذ بالله من مقالهم، إلا مشيئة لا حكمة فيها، كما قال ابن القيم في بيان اعتقادهم: ما ثم غير مشيئة قد رتبت مثلا على مثل بلا فرقان. فهذا من القدح في حكمة الله، لأنه ينفون أصل الحكمة، ولهذا ينفون حتى حروف التعليل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليعبدون بيان للحكمة، وهكذا قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا، فينفون جميع ما يتعلق بالأدوات الدالة على أن الله تعالى يفعل لحكمة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا أشد من مجرد القدح في الحكمة، لأن هؤلاء ينفون الحكمة من أصلها ويقولون إن الله تعالى ما عنده إلا مشيئة. قد نفى الله عز وجل هذا عن نفسه وقال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لأن الله تعالى يتنزه عن هذا. وقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، بدون حكمة يعني، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. نزه سبحانه وتعالى نفسه عن مثل هذا. وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. والذي يزعم أن الله تعالى يجعل المتقين كالمجرمين، يجعل الذي اجترح السيئات كالمؤمن العامل بالصالحات، قد أساء في حكمه وقد جهل ربه سبحانه، فكيف يقال إن الله يفعل الشيء ويأمر بالأمر بلا حكمة؟ نعوذ بالله من هذه المقالة، فهذه مقالة جاهلية. نعم.